المعركة المعنى الموضوع له اللوح هو الأفراد والإفراد هو افتعال من طلبة افتعال قلبة التاء إلى طاء ثم أدمجت وأضغمت فصارت الطاء اضطراد. طب الاضطراد ادعاء أنه يكون علامة من علامة الحقيقة. الاضطراد به كثرة. هذه الكثرة كثرة ماذا؟ الاضطراد هي الكثرة. ما المراد من هذه الكثرة؟ اجوا قالوا عدة احتمالات. عدة احتمالات أن تكون هذه الكثرة. أول شيء كثرة، كثرة الاستعمال. أنه يكثر استعمال هذه الكلمة أو هذا اللفظ في هذا المعنى. كثرة الاستعمال إن أنا أجيبون هذا اللفظ يكثر استعماله في هذا المعنى ويستعمل في استعمالات كثيرة، يكثر هذا استعمال هذا اللفظ في حينئذ لما يصح الاستعمال وتكثر هذه الاستعمالات فيدل على أن اللفظ له هذا المعنى ويكون هذا المعنى هو المعنى الحقيقي لهذا اللفظ. أما إذا قلنا أن الاستعمالات لا تكثر وأنها استعمالات قليلة، فإذا كانت استعمالات قليلة فلا تدل على أن هذا اللفظ له دلالة موضوع لهذا المعنى. يقول كثرة الاستعمال لا تكون دليلا على المعنى الحقيقي. لماذا؟ يقول لأن الكثرة والقلة تتبع الصحة وعدم الصحة. إذا صح الاستعمال الأول صحة 100 استعمال، إذا الاستعمال الأول لم يكن صحيحا لا تصح بقية الاستعمالات. فإذا صحة كثرة الاستعمالات مبنية على صحة الاستعمال الأول. الاستعمال الأول عندما استعملت هذه الكلمة أو هذا اللفظ في هذا المعنى سواء كان استعمالا حقيقيا أو كان استعمالا مجازيا فهو صحيح. فإذا كان صحيحا فإنه يكثر. استعمال الأسد في الرجل الشجاع استعمال صحيح. فإذا كان استعمالا صحيحا فإنه سوف يستعمل فيه 100 مرة 2000 مرة. استعمال الأسد في الحيوان المفترس استعمال صحيح. فإذا كان استعمالا صحيحا فإنه يكثر. فلا تكون لكثرة وقلة الاستعمالات مناط، وأن تكون هي المناط في كون هذا المعنى الحقيقي أو غير حقيقي، لأن كثرة الاستعمال تعتمد على صحة الاستعمال الأول. إذا كان الاستعمال الأول صحيح وكونه صحيح لا يعتمد على كونه معنى حقيقي. كونه صحيح يعني لا لا ليس بخطأ سواء الاستعمال المجازيا أو كان الاستعمال الحقيقي. ما دام أنه صحيح فإنه ماذا؟ فإنه حينئذ فإنه يكثر استعماله. فكثرة الاستعمال يعني كثرة استعمال اللفظ في معنى معين هذا لا تكون علامة من علامات الوضع ولا علامة من علامات كونه هو المعنى الحقيقي. فإذا هذا كثرة الاستعمال ليست هي المناط. اجينا إلى كثرة أخرى، وهذه الكثرة خلي نسميها هي التكرار أو كثرة أو تكرار، يعني الاضطراد تكرار هذا الشيء أو كثرة أداء هذا الشيء. تكرار التطبيق، أن نجد أن هناك لفظ معين هذا اللفظ له معنى، هذا المعنى إحنا اللي نشك أن هذا المعنى وضع، أن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى أم لم يوضع لهذا المعنى، أن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى أو لم يوضع لهذا المعنى. هو الكلام شنو كله؟ الكلام أن أنا عندي لفظ معين، هذا اللفظ المعين أشك أنه وضع لهذا المعنى أو لم يوضع لهذا المعنى. في كثرة الاستعمال وتكرار الاستعمال كنا نقول تكرار استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى، وقلنا أنه لا يكون دليلا على المعنى الحقيقي. هنا شو نقول؟ يقول يابا إحنا هذه الكثرة والتكرار الذي نقصده تكرار هذا الشيء تكرار وتطبيق هذا اللفظ على مصادق هذا المعنى. عندنا معنى المشكوك، هذا المعنى المشكوك إلى مصادق متعددة، إلى مصادق متعددة، فأجيب هذا اللفظ وأستعمله في مصادق هذا اللفظ، وأجيب أطبق على هذا اللفظ، على أطبق على مصادق هذا المعنى المشكوك. فإذا انطبق على جميع مصادقه، انطبق على جميع مصادقه، أقول بلي هذا اللفظ له هذا المعنى. أما إذا لم ينطبق على جميع مصادقه، أقول لا، أن هذا ليس له هذا المعنى. مثل أجي أقول يا بقى أنا بشر أشك، هل البشر المراد منها هو الحيوان الناطق؟ لو لا، فأجي أشوف مصادق الإنسان أو مصادق الحيوان الناطق، وأجي أشوف أن بشر تطلق على مصادق الحيوان الناطق، فأشوف هذا المصداق هذا المصداق هذا المصداق، فحينئذ التكرار في التطبيق، التكرار في انطباقي هذا اللفظ على هذه المصادق التي هي مصادق لهذا المعنى، المصادق لهذا المعنى المشكوك فيه. فإذا انطبقت عليه كلها، فحين يجب لي أقول إذن هذا اللفظ له هذا المعنى. أما إذا ما انطبقت عليه، حين يجب أقول لا، إذن هاي الخصوصية مو ما موضوع لهذا المعنى. مثلا نجي نقول يا أبا كلمة أسد وضعت لخصوصية الشجاع، لخصوصية الشجاع أم لا؟ فأجي أشوف مصادق الشجاع شنو هم؟ مصادق الشجاع هذا المفهوم والمعنى المشكوك وضع الأسد له، أجي مصادق الشجاع، هذا الشجاع أقول هذا أسد، يضطرب صحيح لو لا، أقول هذا أسد، أقول هذا أسد، أقول هذا أسد، طبقا لما هو مركوز في الذهن، أرجع للمركوز في الذهن. من مصادق الشجاع النملة الشجاعة، نملة شجاعة مثلا، أجي أقول عنها أسد، تنطبق لو ما تنطبق، تصدق عليها أو لا تصدق عليها. فعندما أرى أن هذا اللفظ أن هذا اللفظ أن هذا اللفظ أن هذا اللفظ ينطبق ويكرر ويتكرر تطبيقه على بعض المصادق دون بعض، على بعض المصادق دون بعض، يقول إذن حينئذ هذا المعنى المشكوك لا يكون هو المعنى الحقيقي. أما إذا أنا أجد أقول يا الأسد هو الحيوان المفترس، أشك أن هذا هو معنى الحيوان المفترس لولا، أن الأسد وضع للحيوان المفترس لولا، أجي إلى مصادق الحيوان المفترس وكل مصادق الحيوان المفترس، وأجي أجعل لها هذا العنوان وهو عنوان أسد، وأجي أقول هذا أسد هذا أسد هذا أسد هذا أسد، صحيح لولا؟ فقال إذا صار هناك صحة في تكرار هذا التطبيق على جميع المصادق، فإذن هذا هو المعنى الحقيقي. أما إذا ما صار تطبيق على كل المصادق، فإذن لا يكون هذا هو المعنى الحقيقي. إذن هناك معنى مشكوك، أنا اللي أجيب اللفظ، أشوف أن هذا اللفظ وضع عليه هذا المعنى المشكوك لولا، أن أسد وضعت لخصوصية الشجاعة أم وضعت للحيوان المفترس الشجاع. فلما أجي إلى مصادق الشجاع وأقول تنطبق عليها الأسد، زيد أسد، نملة أسد، كذا كذا، هل هذا صحيح؟ هذا الاستعمالات تضطرد وتتكرر في تطبيق هذا اللفظ بما له من معنى مرتكز. أنا أريد أشوف شنو الأسد له معنى المرتكز، الحيوان المفترس أو الشجاع هو المعنى اللي أظن هو المرتكز، فشنو أسوي؟ الأسد بما له معنى المرتكز تنطبق على هذه المصادق ولا لا؟ إذا أشوفها تنطبق على بعض دون بعض، فيكون هذا استعمالا مجازيا. إذا أشوف تنطبق على كل هذه المصادق، فحينئذ يكون استعمال استعمال، فيكون حينئذ هذا هو المعنى الحقيقي، هذا هو المعنى الحقيقي. إذن الاضطراد هنا تعني الكثرة وتعني التكرار. اضطراد تكرار، الأول الفرض الأول كان تكرار في الاستعمال، الفرض الثاني لا، هو تكرار في التطبيق وكثرة في التطبيق. فلما نشوف أن هذا، هل يوجد هناك تكرار في التطبيق وتعدد في التطبيق على التطبيق، يعني أطبق هذا اللفظ على جميع هذه المصادر لو لا؟ فإذا صار نعم تنطبق على جميع هذه المصادر، فأقول أن هذا، أن اللفظ موضوع لهذا المعنى، لأن مصادر هذا المعنى المختلفة ينطبق عليها هذا اللفظ، فحينئذ يكون هذا هو المعنى الموضوع له. أما إذا أشاهد أن بعض المصادر قد انطبق عليها هذا اللفظ، فحينئذ أقول بأن هذا المعنى ليس هو المعنى الحقيقي، وإنما المعنى المجازي. فإذا أنتقل من عملية التطبيق ومرحلة التطبيق إلى وين؟ إلى مرحلة المعنى الحقيقي. ويقول هذا، ذهب إلى هذا الرأي المحقق الأصفهاني في نهاية الدراية، لكن المصنف يقول بأن هذا، يعني هذا عملية التطبيق وصحة إطلاق هذا اللفظ على هذا المصداق أو على هذا المصداق أيضا لا تدل على المعنى الحقيقي. المعنى الحقيقي هو كون الإطلاق كيف يكون، مو كون هذا اللفظ يصح إطلاقه أو لا. يصح إطلاق أسد على زيد لكنه ليس إطلاقا حقيقيا. يصح أن يكون صحة الإطلاق وصحة تطبيق الأسد على على زيد وعلى الحيوان المفترس لا تعني أنه موضوع لهذا وموضوع لهذا. صحة الحقيقة والمجاز هي في كيفية هذا الإطلاق. نعم نعم، عملية التطبيق تفيد في ماذا؟ تفيد أن هذا اللفظ هل له معنى شمولي يشمل كل هذه المصادر؟ لو هذا اللفظ له معنى ضيق، فعملية التطبيق واضطراد التطبيق وكثرة وتكرار عملية التطبيق، هذه تكرار التطبيق وكثرة التطبيق إنما تفيد سعة وضيق المعنى، أن المعنى واسع للمعنى ضيق. أفراده شنو؟ بها كثرة هذه الأفراد لو ما بها كثرة هذه الأفراد، فحينئذ لا تدفع أنه في تشخيص أن هذا الإطلاق إطلاقا صحيحا، بمعنى إطلاق صحيح بمعنى أنه هو المعنى الحقيقي أو لا هذا معنى المجازي، لا تعطي هذا، لا تعطي هذه الدلالة. عملية التطبيق هي عملية، هي عملية إطلاقه، نعم قد يكون يطلق عليه لكن يطلق عليه المجازة. شنو المانع؟ شنو المانع أن يطلق عليه إلا أنه يطلق عليه مجازا وليس حقيقة؟ فإذا هذا الاضطراد لا يكون له، هذا الاضطراد بمعنى تكرار التطبيق كما أن تكرار الاستعمال لا يكون علامة من علامات الحقيقة، كذلك تكرار التطبيق لا يكون علامة من علامات الحقيقة. هناك احتمال ثالث وفرض ثالث، وهو، وهذا الفرض هو أن تكون هناك استعمالات لهذه الكلمة المشكوكة فيها مع تعدد خصوصياتها. استعمال هذه الكلمة مع تعدد هذه الخصوصيات، فحينئذ نأتي ونرى أنه مع تعدد هذه الخصوصيات هل المعنى يظل واحدا أم يتغير؟ يعني عندما أستعمل هذه الكلمة مع خصوصية معينة تكون هذه الكلمة لها معنى، ثم أستعمل هذه الكلمة مع خصوصية أخرى، هذه الكلمة مع هذه الخصوصية الأخرى يكون لها نفس المعنى لو يختلف، ثم أستعمل هذه الكلمة مع خصوصية الثالثة مع خصوصية الرابعة مع خصوصية الخامسة، هذا هل يبقى المعنى واحد لو هذا المعنى يتغير ويتبدل في بعض الأحيان؟ في بعض الأحيان إن هذا اللفظ يكون له معنى آخر. يضرب مثال إلى ذلك في عندما تأتي رأيت أسدا، وتجعل هناك خصوصية رأيت أسدا يرمي، ما تقول رأيت أسدا، ما هو المعنى الذي تستفيده من أسد؟ مرة تأتي وتقول رأيت أسدا يرمي، جيب خصوصية الرمي. مرة تأتي وتقول بأنه رأيت أسدا يأكل، رأيت أسدا يمشي. لما هذه الخصوصيات تجيبها كلها وتجيبها من دون خصوصية، هل المعنى يظل واحدا أم المعنى مختلف؟ تجيب مثلا الماء، مرة تقول شربت الماء، مرة تقول غسلت بالماء، مرة تقول سقيت بالماء أو سقيت زرع الماء أو كذا. فهذه كلها لما نجيب خصوصيات المتعددة مع الكلمة الواحدة، وهذه الكلمة هل يبقى معناها واحد مضطرد بنفس المعنى أم يكون معانيها مختلفة، أم يكون لها معنى مختلف إذا استعملتها لوحدها وإذا استعملتها مع هذه الخصوصيات؟ فإذا استعملتها لوحدها ومع هذه الخصوصيات، حتى إحنا نفهم أن هل المعنى الذي وجد في ذهنك هو نتيجة هذه الخصوصيات أم نتيجة هذا اللفظ؟ يقول هذا الاضطراد هنا وتكرار الاستعمال يكون منبئا عن أن هذه الكلمة لها هذا المعنى. لما نقول كلمة ماء، هذه الكلمة لها معنى. لما نجيبها في ضمن جمل متعددة ويضطرد ويتكرر استعمالها في ضمن جمل متعددة مع خصوصيات متعددة ويكون لها نفس المعنى عندما تستعمل لوحدها، فهذا معنى أن نفس ذلك المعنى الذي استعملت فيه لوحدها يكون هو المعنى المتكرر مع كل هذه الخصوصيات. فحينئذ هذا الاضطراد، هذا الاضطراد يمكن أن يكون هناك ماذا يدلنا على المعنى الحقيقي. لكن الفضل علما، الفضل للاضطراد، لو الفضل هو للتبادل، أنت الآن من كلمة أسد ومن كلمة ماء تبادل إلى ذهنك معنى معين، أنت تريد تشوف أن هذا التبادل هو من حق اللفظ أم هذا التبادل نتيجة خصوصيات أخرى هي التي أدت إلى انسباق هذا المعنى أو خطور هذا المعنى لدى الذهن. فتجيب تستعمل هذه الكلمة وهذا اللفظ المشكوك معنى مع خصوصيات متعددة. إذا ترى أو إذا رأيت أن هذا الكلمة مع الخصوصيات المختلفة تبقى على وتيرة واحدة وتبقى على معنى واحد سواء مع هذه الخصوصيات بدون هذه الخصوصيات، حينئذ هذا يعني أن الذي تبادر إلى ذهنك من معناها هو المعنى الحقيقي. أما إذا وجدت اختلاف أنه في كل استعمال راح تكون إلى خصوصية، راح يكون إلى في معنى، فإذا هذا المعنى الذي سبق إلى الذهن هو نتيجة الخصوصية وليس نتيجة حق اللفظ. فحينئذ يقول هذا المعنى الثالث وهذا الفهم الثالث الذي هو الشائع وهو الذي من خلاله يتعرف الكثيرون على معنى اللفظ المعين، خصوصا لما يجي أجنبي، يقول لما يجي أجنبي إلى بلد معين حتى يعرف معاني الكلمات يشوف استعمالاتها المتعددة مع كثير من الخصوصيات، فحينئذ يستنتج أن هذه الكلمة لها هذا المعنى بغض النظر عن خصوصياتها المتعددة، لأن نشوف لها استعمالات متعددة. هذه الاستعمالات المتعددة يرى لها ممكن أن تؤثر على المعنى، فلما ما أثرت معناه أن هذا المعنى هو معنى هذه الكلمة بخصوصيات. يقول هذا الاضطراد أو هذا القسم الثالث أو الاحتمال الثالث من معنى الاضطراد يؤدي بنا إلى أن نقول بأنه هذا هو المعنى الحقيقي. لكن هذا ليس هو العلامة، هذه هذا الاضطراد يكون علامة على أن المعنى الذي خطر في ذهنك أو ذلك المعنى المشكوك هو معنى تبادر إلى ذهنك وأتى إلى الذهن من حق اللفظ، وليس نتيجة ماذا؟ خصوصيات وقرائن أخرى موجودة مع هذا اللفظ. إذن الاضطراد راح يجاوبنا عن الاعتراض الذي قد يذكر على التبادر، بأن التبادر، من يقول أن التبادر الذي يكون علامة من علامات الوضع وعلامة من علامات المعنى الحقيقي هو ذلك التبادر الذي يكون من حق اللفظ. أما كيف نستدل على أنه من حق اللفظ؟ اللي قلنا أصالة عدم القرينة، وقلنا أصالة عدم القرينة ما تثبت ذلك، لأن أصالة عدم القرينة ترجع إليها في مقام تشخيص المراد الجدي للمتكلم. أما أن هل هذه الكلمة وضعت لهذا المعنى أو لم توضع، أصالة عدم القرينة لا تنفع في ذلك. فحينئذ لما لا تنفع، فحينئذ يبقى السؤال قائما، أنه من قال أن التبادل كان من حق اللفظ؟ قد يكون التبادل نتيجة خصوصيات أخرى اللي موجودة. فبناء عليه لا يمكننا أن نركون إلى التبادل. يجي هذا الاضطراد بهذا المعنى يدعم التبادل، اللي هو المصنف لما أجاب عن التبادل هذا الإشكال الفائدة أن تركه مفتوحة، أصالة عدم القرينة لا تكون حجة في هذا المورد، فيبقى هذا السؤال موجود، كيف نعرف أن هذا التبادل هو من حق اللفظ؟ يكون التبادل من حق اللفظ نتيجة هذا الاضطراد الذي هو القسم الثالث. فبناء عليه الاضطراد لا يكون بنفسه علامة من علامات الحقيقة، وإنما يكون عاملا مساعدا من أجل معرفة أن من سبق إلى ذهن الفرد من معنى الكلمة ومعنى اللفظ هو انسباق نتيجة حق من حق اللفظ، وليس نتيجة خصوصيات وقرائن أخرى كانت مع هذا اللفظ. وبالتالي يمكن أن نستفيد من الاضطراد المعنى الحقيقي لكن بمساعدة التبادل، وإنما العلامة الحقيقية هي التبادل. فإذا العلامة المتفق عليها من علامات الحقيقة بعد ذكر التبادل وصحة الحمل وعدم صحة السل والاضطراد هو الاضطراد. الحمل وافق البعض على كون الحمل الأولي، كون الحمل الأولي هو دال على المعنى الحقيقي، ومع اختلاف مصنف أنكر دلالة الحمل مطلقا على المعنى الحقيقي سواء كان حملا أوليا ذاتيا أو حملا شائعا صناعيا. أما التبادل لا، التبادل وهو انسباق الذهن بتلك الشرائط التي ذكرت فيما قبل، يجب أن يكون التبادل تبادل من حق اللفظ. كيف يتحقق؟ يتحقق من خلال الاضطراد وتعدد الاستعمالات المختلفة مع الخصائص المختلفة. بعد مو الاضطراد هو تكرار واستعمال اللفظ في هذا المعنى اللي هو الاحتمال الأول بمعنى الاضطراد، ولا الاضطراد بمعنى هو تكرار التطبيق على مصادق هذا المعنى المشكوك فيه، وإنما الاضطراد هو اضطراد استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى مع العديد من الخصوصيات. فلو من يضطرد هذا هو الاضطراد الذي يكون عاملا مساعدا لتحقق وسلامة التبادل، وأن التبادل هو من حق اللفظ، يكون من حق اللفظ ولا يكون يكون هو علامة مستقلة بنفسه. وبالتالي حينئذ تكون العلامة هي علامة التبادل، هي العلامة المسلم بها، وبقية العلامات إما أن تكون معينة للتبادل وتكون مزيلة لأحد حالات الشك والاعتراض عن كون التبادل علامة أو لا تكون علامة مع الاختلاف الذي جرى فيما بينهما. بعد أن ذكر المصنف أن لللفظ معنى الحقيقي ومعنى المجازي، قال لا مو بس هذا المعنيين، اللفظ له العديد من الحالات. اللفظ قد ينتقل من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، قد ينتقل من المعنى الحقيقي إلى معنى آخر نقل، يحصل عملية نقل، هذا النقل أيضا مع هجر المعنى الأول، مع عدم هجر المعنى الأول يكون لفظا منقولا. وقد يكون أن يكون اللفظ عدة معاني على نحو الاشتراك. قد يكون اللفظ خصص ويكون استعماله مع تخصيص لا يراد جميع أفراده وإنما بعض أفراده، بمعنى أنه لما إجينا إلى حالات الاستعمال وجدنا أن لللفظ حالات متعددة يستعمل فيها لفظ هذا اللفظ. الكناية أيضا من حالات استعمال اللفظ، حالات استعمال اللفظ مو فقط المجاز، المجاز شيء والكناية شيء آخر. وقد في بعض الأحيان نطلق المجاز بشكل عام يدخل معه الكناية. هذه الحالات المختلفة التي تكون لللفظ. إذا كان الكلام واضح والمتكلم جعل القرائن الكافية بحيث نميز أن هذا المعنى هو المعنى المجازي، أن هذا المعنى هو المعنى الكنائي، أن هذا المعنى هو معنى نقل إليه اللفظ، أن هذا المعنى هو معنى يطلق عليه اللفظ على نحو الاشتراك، فإذا وجدت القرينة فالمسألة هينة وسهلة. لكن وين الكلام يدور؟ وين الإشكال الأصلي الأساسي يدور؟ الإشكال الأساسي يأتي إذا كان هناك شك، هل المراد المعنى الحقيقي من هذه الكلمة أو المراد المعنى المجازي؟ هل المراد من هذه الكلمة أن هذه الكلمة نقلت إلى هذا المعنى بحيث المعنى الأول بعد راح، أو لا أن هذه الكلمة مشتركة؟ إذا مشتركة يعني مجمل، إذا نقلت بعد يكون دالة عليها. فإذا دار الأمر أن نحمل بين هذه الحالات مع بعضها البعض، أو نحمل أو يدور الأمر بين الدوران بين الأمر الحقيقي وأحد هذه الحالات، يعني يدور الأمر أن هذه الكلمة لها معنى واحد أو أنها مشتركة بين ثلاثة معاني، يدور الأمر بين أن هذه الكلمة هذا المعنى لها لو أنها نقلت إلى معنى آخر بحيث أن هذا المعنى الأول بعد خلص انتهى وهجر، أو أن هذه الكلمة أريد منها المعنى الحقيقي أو أريد منها المعنى المجازي. فحينئذ عندنا مرحلتين من الشك يصير عندنا، شك في نفس هذه الحالات مع بعضها البعض، وشك ومرحلة أخرى أو نقطة أخرى شك في كون إرادة المعنى الحقيقي وإحدى هذه الحالات الخمسة أو الستة أو أي حالات أخرى. فهل يوجد لدينا أصل بحيث نعود إلى هذا الأصل لرفع حالة الشك أم لا يوجد؟ هذا هو ما يتعرض له المصنف في بحث تعارض أحوال اللفظ، يأتي إن شاء الله.
أخذت أن جمال لفظ مع خصوصيات ما يصير هذا المعنى